وافت عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الجواب الثاني، كان من المناسب الإشكال بأن لازم صحة بيع الفضول، أي من باع ثم ملك، هو اجتماع ثلاثة ملاك وليس مالكين فقط، وهما المشتري من الفضول والمجيز للبيع وهو نفس الفضول. بل الصحيح هو أنه تجتمع ثلاث ملكيات المشتري، تمام، والمجيز لأنه لا يجوز إلا في ملك بعد، والمالك الأصلي. فتجتمع ثلاث ملكيات. إذا ضممنا الإشكال العام الوارد على سائر البيوع الفضولية إلى الإشكال الخاص الوارد في مسألة من باع ثم ملك وبيان ذلك، أنه بعد إجازة الفضول للبيع في يوم الاثنين ينكشف ملكية المشتري للمبيع من يوم السبت، فهذه هي الملكية الأولى، ملكية المشتري المنكشفة بالإجازة. وأما الملكية الثانية فهي ملكية البائع الذي باع الفضول في يوم الأحد، حيث إنه لا يصح بيعه إلا في ملك، فصحة البيع الثاني تستلزم أن يكون المبيع ما زال على ملكية صاحبه في يوم السبت، ولذلك صح البيع يوم الأحد. وأما الملكية الثالثة فهي ملكية نفس البائع الفضولي، لأن الإجازة لا تصح إلا من قبل المالك،
فإجازته للبيت في يوم الاثنين تكشف عن ملكيته للمبيع من يوم السبت، وإلا لم تصح إجازته لو لم يكن مالكا للمال في ذاك الآن. إذن فالمناسب هو أن يكون الإشكال باجتماع ثلاث ملكيات وثلاثة ملاك على المال في وقت واحد. ولا يحصر ذلك باجتماع ملكيتين، وهما ملكية المشتري من الفضولي والمالك الأصلي. إذا ضممنا الإشكال العام الوارد في سائر البيوع الفضولية إلى الإشكال الخاص الوارد في مسألة من باع ثم ملك، هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، نعم نعم، يقول إذا بتشكر شكل عدل مو تشكل ماي مولاي. هذا مو نقضي، لا هذا يقول لا تريد تشكل إشكال إشكال يعني يستوعب كل التفاصيل. لماذا حصلت اجتماع الملكية في اثنين مع أنها في الواقع في ثلاثة؟ فإذا أردت أن تشكل تشكل إشكالا مستوعبا يا شيخ أحمد. الجواب الثالث، يعني الإشكال الثاني، الجواب الثاني هو جواب فني عن الإشكال، طريقة صياغة الإشكال. الجواب الثالث، إنما أجاب به التستري عن الإشكال العام على سائر البيوع الفضولية من أن الإجازة تتوقف على الملكية الصورية لا الحقيقية، فيلاحظ عليه أنه لا يسمن ولا يغني، وذلك لأن الإجازة إذا صدرت من الفضولي الذي اشترى ما باعه فكشفت عن ملكية المشتري للمبيع من يوم السبت، كشفت الإجازة عما يبطلها، فلزم من وجود الإجازة عدمها. والسر في ذلك هو أن صحة الإجازة منوطة بالملكية الحقيقية ولا تكفي الملكية الظاهرية، خصوصا إذا انكشف خلاف هذه الملكية الظاهرية كما هو في المقام، حيث إنه بعد إجازة الفضولي للبيع الصادر منه في يوم السبت ينكشف أن المبيع ملك في الواقع للمشتري من يوم السبت، فلا موقع حينئذ للملكية الظاهرية أصلاً. اجمع العلم بالواقع كيف نبني على وجود ملكية ظاهرية كي نصحح الإيجازة. فالملكية الظاهرية إنما تجدي لو لم ينكشف خلافها، وبالإجازة انكشف خلاف الملكية الظاهرية. والشاهد على صحة ما قلنا من عدم كفاية الملكية الظاهرية في تصحيح الإجازة هو أنه لو باع الفضولي كتاب زيد على عمرو وقبل صدور الإجازة من زيد المالك للكتاب، قام وكيل زيد ببيع الكتاب على بكر بالوكالة وليس بالفضولية، ثم أجاز زيد بيع الفضولي، ثم أجاز زيد بيع الفضولي مو بيع الوكيل، بعد بيع الوكيل نافذ، ثم أجاز زيد بيع الفضولي. فهنا لا موقع للإجازة الصادرة من زيد، لأن المبيع خرج عن ملكيته في الواقع بسبب بيع الوكيل. فحتى لو لم يكن زيد يعلم ببيع وكيله ولذلك أجاز، فمع ذلك إجازته غير نافذة لأن المبيع انتقل عن ملكيته في الواقع، فينكشف بذلك بطلان إجازته وأن الملكية الظاهرية غير مجدية في تصحيح الإجازة. فكذلك في المقام وهو من باع ثم ملك، حيث إنه بإجازة الفضولي لما باعه ثم اشتراه ينكشف أن المبيع ملك للمشتري من يوم السبت، ملكية واقعية. فإذا انكشفت الملكية الواقعية للمشتري من يوم السبت فلا تصح الإجازة المبتنية على الملكية الظاهرية. إذن يلزم من صحة الإجازة عدم الصحة، يلزم من وجودها عدمها. فالملكية إذن شرط واقعي وليس شرطا علميا كما بينا. فالجواب الذي ذكره صاحب المقابس على الإشكال العام في سائر البيوع الفضولية من التفكيك بين الملكية الواقعية والظاهرية غير مجدي. الجواب الرابع إن ما ذكره المحقق التستري من التفصيل والقول لأن الإجازة من المالك تتوقف على الملكية الصورية، ولذلك يصح بيع الفضول بسائر الموارد. وأما العقد الثاني في مسألة من باع ثم ملك، فيتوقف العقد الثاني على الملكية الحقيقية للمالك، لأنه لا بيع إلا في ملكه. فهذا التفصيل تحكم صرف لا شاهد عليه من النصوص، إذ لماذا لا يقال بالعكس وأن الإجازة تتوقف على الملكية الواقعية؟ وأما صحة العقد الثاني في مسألة من باع ثم ملك فتتوقف على الملكية الظاهرية. خصوصا وأن الإجازة كالقبول في العقد، من حيث إنه رفع اليد عن الملك، فالإجازة أيضا هي رفع يد عن الملك. فإن الإجازة إما جزء في العقد أو شرط فيه، فهي رفع يد عن الملك. وبالتالي فكما أن العقد الثاني يتوقف على الملكية الحقيقية، فالإجازة تتوقف على الملكية الحقيقية. وأما القول بأن الإجازة رفع اليد عن الحق لا رفع اليد عن الملك فغير واضح، ودعوى بلا برهان، بل كيف يرفع اليد أو ترفع اليد عن الحق مع عدم وجود الحق في الواقع؟ حتى لو قلنا أنها رفع يد، الإجازة رفع يد عن الحق، إلا أن الحق في الواقع غير موجود يوم السبت، لأن المال انتقل للمشتري. فكيف يرفع الفضولي في يوم الاثنين يده عن حق ليس ثابتا له في الواقع يوم السبت؟ لأنه بالإجازة ينكشف أن الحق انتقل مباشرة إلى المشتري، فكيف يرفع الفضولي حقه عن يده عن حق لم يكن له في الواقع؟ إذن لا فار، قلنا بالملكية قلنا بالحقية، فالإشكال لازم على كل حال بأن الإجازة غير مجدية، لأن الملكية أو الحقية الواقعية ثابتة للمشتري، فالإجازة لا موقع لها لعدم وجود الملكية واقعا أو لعدم وجود الحق واقعا. وأما الظاهر فيرتفع مع انكشاف خلافه بالواقع. الجواب الخامس والأخير، إن أصل هذا الإشكال المذكور بين قوسين، هذا الدليل يعني الدليل الرابع الذي استدل به التستري واعتبره إشكالا على مسألة من باع ثم ملك، إنما يريدوا بناء على مبنى المشهور من أن الإجازة كاشفة على نحو الشرط المتأخر، عن ثبوت الملكية من حين وقوع العقد، وهو الذي سميناه بالكشف الحقيقي. فهنا يلزم اجتماع ملكيتين في وقت واحد، ملكية المشتري بسبب الإجازة وملكية المالك، لأنه لا بيع إلا في ملك. وأما لو قلنا بالكشف الحكمي الذي ذكرناه كما هو مبنى المصنف ومختاره، فلا يرد الإشكال من أصله، لأن الإجازة أقصى ما تثبته ترتب الآثار التي دل عليها الدليل من حين وقوع العقد. وأما الملكية فلا تثبت إلا بعد الإجازة ومن حين الإجازة، لا من أصل العقد. وحينئذ فيكون المبيع يوم السبت ملكا لمالكه الأصلي، لأنه لم يصدر البيع منه إلا في يوم الأحد، ويكون في يوم الأحد بعد صدور البيع والإجازة من الذي اشتراه ملكا للمشتري الأول، وفي يوم الأحد خرج عن ملكية صاحبه. إذن فلم تجتمع ملكيتان في وقت واحد بناء على الكشف الحكمي.
بل حتى يوم الأحد يكون مثل الفضول المرضوع.
كيف؟
الأزنين يكون مثل
الفضول. يوم الأثنين. نعم صدرت يوم الأثنين، لكن أيضا تكشف عن الملكية متى؟ من حين صدور العقد الثاني يوم الأحد، ولأنه وقت القابلية بالأخرة، أليس هو وقت القابلية؟
بناء على الكشف
الحكمي. بناء على حتى بناء على الكشف الحكمي الذي بنينا عليه، بناء على الكشف الحكمي. خش كلام، كلامكم الآن خش كلام شيخ عاشور، بلغك الله عاشور إن شاء الله. المهم أننا نحن نريد أن نرفع الإشكال اجتماع ملكيتين، لأنه حتى بناء على الكشف الحكمي العقد صادر من يوم السبت، تمام، فالإجازة يترتب عليها أثرها من حين القابلية. أما القائل بالكشف الحكمي يقول أن الإجازة لا يترتب عليها الملكية حين وقت صدور العقد، وهو يوم السبت، هذا مبنى الكشف الحكمي. العقد وقع يوم السبت صح، فالإجازة ما تكشف عن الملكية من يوم السبت للإشكالات التي ذكرت سابقا، لكن هذه الإشكالات لا ترد في كون الملكية بعد صدور العقد ومضي ووقت العقد الثاني، ما في تنافي. لأن الإشكال هو هذا كان، بعد نعمم الإشكال يقول لا، ما لو قلنا كشف حكمه إذن لا يأتي إلا في وقت الإجازة، لا وقت الإجازة لا مشكلة، لكن ما دامت القابلية موجودة. عموما كلامكم له وجه وجيه، أنا يدل على أن المباحثة مجدية انصافا، أن المطالب تكر تفر، فهذه المباحثة تحكم المطالب. جزاكم الله خير. فتحصل إذن أن هذا الدليل الرابع الذي استدل به التستري غير تام لأجوبة الخمسة. طبق العبارة حتى ندخل في الوجه السادس الخامس. قال نعم يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضول على القول بالكشف، وهو كون المالك حال هذا الإشكال العام الوارد في كل الموارد، كون الملك حال الإجازة للمجيز وهو الذي بيع ماله فضولا والمشتري معا، وهذا إشكال آخر هذا تعرض له التستري بالتبع، وتعرض لدفعه أخيرا. كيف دفع؟ ملكية صورية وملكية حقيقية، هكذا دفعه. ولكن هذا إشكال آخر يأتي في كل البيوع الفضولية ولا يختص بمسألة من باع ثم ملك، غير الإشكال الذي استنتجه من المقدمات المذكورة الأربع التي أشرنا إليها، وهو لزوم كون الملك للمالك الأصلي ها وللمشتري. هذا الإشكال كون المالك الأصلي وللمشتري وين ذكره؟ في مسألة من باع ثم ملك. أما الإشكال العام وهو اجتماع ملكيتين المجيز والمشتري ذكره في كل البيوع الفضولية. المصنف يقول نعم يلزم المفروض على التستري، يعني يقول يضم هذا الإشكال إلى هذا الإشكال، فيقول اجتماع ثلاث ملكيات ويعمم الإشكال. نعم يلزم من ضم هذا الإشكال العام الوارد في كل بيع فضولي إلى ما يلزم في المسألة من باع ثم ملك على القول بالكاش، كل الإشكال على الكاش، هذا مما يؤكد الإشكال على هذا المبنى. من حين العقد اجتماع ملاك ثلاثة على ملك واحد قبل العقد الثاني، يعني في يوم السبت. لماذا تجتمع ثلاثة ملاك؟ لوجوب التزام مالكية المالك الأصلي صاحب الكتاب الحقيقي. لماذا؟ حتى يصح العقد الثاني، لأنه لا بيع إلا في ملك، وما يصح بيعه إلا وهو مالك يوم السبت. خوب زين، ومالكية المشتري له، يعني هذا الذي الفضول الذي باع فضولا ثم اشترى لابد يكون مالك يوم السبت. لماذا؟ ومالكية المشتري له لأن الإجازة تكشف عن ذلك. ومالكية المشتري من هو المشتري الذي اشترى من الفضول؟ عفوا، الذي اشترى من الفضول نفس المشتري الذي اشترى من الفضول. ومالكية المشتري له لأن الإجازة الصادرة من الفضول يوم الاثنين تكشف عن ملكية المشتري الذي اشترى من الفضول من يوم السبت. هذا هنا الإضافة، هذا المالك الجديد الذي نضيفه. ومالكية العاقد وهو نفس الفضول العاقد له لأن ملك المشتري لابد أن يكون عن ملك. كيف المشتري يملك بدون ملكية العاقد بعد إجازته؟ لأن ملك المشتري لابد أن يكون عن ملكه، فهو أولا يملك ثم يخرج من ملكه الملك إلى المشتري، وإلا لم ينفع إجازته في ملكه من حين العقد، لأن إجازة غير المالك لا يخرج ملك الغير إلى غيره، فلا بد أن تكون الإجازة عن ملكه. كما أن البيع عن ملكه فالإجازة عن ملكه، فاجتمع يوم السبت ثلاثة ملاك على مال واحد. الآن الجواب الثالث، ثم إنما أجاب به عن الإشكال الوارد في مطلق بيع الفضول لا يسمن ولا يغني من جوع، جوع علمي لا جوع طعامي، لأن الإجازة إذا وقعت فإن كشفت عن ملك المشتري قبلها كشفت عما يبطلها. فيلزم من وجود الإجازة عدم الإجازة، لأن بالإجازة ينكشف الملكية الحقيقية للمشتري من يوم السبت، فمع انكشاف لا انكشاف الملكية الحقيقية لا تجدي الملكية الظاهرية، لأنه يرتفع موضوع الظاهر مع وجود الواقع، لأن الإجازة إذا وقعت فإن كشفت عن ملك المشتري للمبيع قبلها يعني من يوم السبت هو مالك والإجازة صدرت يوم الاثنين كشفت هذه الإجازة عما يبطلها. لماذا؟ كيف تكشف عما يبطلها؟ كيف؟
لأنه
تكشف عن أنه
بعشر
أن يدخل في مكتبه بعد. لا ما قلنا هكذا، اللي قلنا مولانا كتبتوا ما كتبتوا ما أدري أو ماذا كتبتوا لا أعلم. خب لأن الإجازة لاحظ لأن على المصنف بعد ماذا تعلنون من عندكم؟ لأن الإجازة لا تكون إلا من المالك الواقعي. الإجازة أصلاً كالبيع لا تصح إلا من المالك الواقعي، والمالك الظاهري لو قلنا بكفاية إجازة المالك الظاهري متى تكفي ملكيته الظاهرية؟ ما لم ينكشف الخلاف، والمفروض أنه انكشف الخلاف، فلا معنى للملكية الظاهرية. والمالك الظاهري إنما يجدي إجازته إذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الإجازة، والمفروض أن انكشف أن المالك هو المشتري وقت الإجازة يوم وهو المالك، لأنه بعد ما أجاز خلاص انكشف لنا ترى الملك للمشتري من يوم السبت، فكيف يجيز ما ليس في ملكه؟ إنما يجدي إجازته إذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الإجازة. والشاهد على صحة ما قلنا من أن الملكية الظاهرية لا تجدي مع انكشاف خلافها، ولذا هذا الذي مثلنا به بمسألة الوكيل، ولذا لو تبين في مقام آخر كون المجيز غير المالك لم تنفع إجازته. لماذا؟ لأن المالكية من الشرائط الواقعية دون العلمية. هذا كما مثلنا أن الفضولي باع مع كتاب زي ثم قام الوكيل أيضا وباع كتاب زيد، ما يدري بالبيع الفضولي أو يعلم بالبيع الفضولي أيا كان، فاثنان باعا كتاب زيد، واحد بيع فضولي والآخر بالوكالة، ثم لا يعلم الأصلي وأجاز بيع الفضولي بعدما صدر بيع الوكيل، فهنا الإجازة الصادرة من المالك غير مجدية لأنها منوطة بأن لا ينكشف الخلاف، وقد انكشف أن الكتاب خرج عن ملكه ببيع وكيله، وبيع الوكيل بيع الأصيل. الجواب الرابع، ثم إن ما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد الثاني من كفاية الملك الصوري في الإجازة في الأول دون الثاني وهو العقد الثاني في مسألة من باع ثم ملك، أما العقد الصادر يوم الأحد لا يتوقف على الملكية، تحكم صير. لماذا لا يقال بالعكس أن الإجازة تتوقف على الملكية الحقيقية والعقد الثاني يتوقف على الملكية الصورية، خصوصا مع تعليل هذا لعله فيه تقديم تأخير كما سيتضح، خصوصا مع تعليله بأن الإجازة رفع لليد. الإجازة هذا تعليل التستري، الإجازة رفع لليد وإسقاط للحق، فليس شعري أن إسقاط الحق كيف يجدي وينفع مع عدم ثبوت الحق في الواقع. أنت تسقط حقك إذا كان لك حق في الواقع، وأما إذا انكشف أنه ما لك حق يوم السبت واقعا فكيف تسقط الحق، مع أن الإجازة أصلا رفع لليد عن الملك وليس عن الحق بالبديهة كما قلنا، لأنه القبول كالإجازة، فكما أن القبول رفع يد عن الملكية كذلك الإجازة لأنها إما جوز أو شرط. الجواب الخامس يا شيخ عباس أبو علي والتحقيق، أن الإشكال إنما نشأ من الإشكال الذي ذكرناه سابقا، أن الإشكال أصلا إنما نشأ من الإشكال الذي ذكرناه سابقا في كاشفية الإجازة على الوجه المشهور، يرد الإشكال على مبنى المشهور من أن الإجازة كاشفة عن الملكية الحقيقية من كونها شرطا متأخرا يوجب حدوثه أو حدوثه تأثير السبب المتقدم من زمانه في حصول الملكية، وهذا هو الكشف الحقيقي. أما بناء على الكشف الحكمي لا تنكشف الملكية من يوم السبت، لا، إنما الملكية تكون من وقت الإجازة والقابلية، أو لا بس نقول من يوم الاثنين. المهم أنه لا تجتمع ملكيتان. هسه على مبنى الكشف الحكمي لا نقف على هذا، العلم واسع مولاي. فلنقول مثلا، وإن ما صرح المصنف أن الملكية بناء على الكشف الحكمي تحدث يوم الاثنين، لا بس من حين الإجازة، لكن المهم أنها ما اجتمعت. قلنا من يوم الأحد وقت القابلية، قلنا من يوم الاثنين، لن يتغير في المطلب شيئا. الدليل الخامس يأتي لا. نعم مولانا هو خلق الكلام كله بشرط متأخر. اي نعم نعم. اما بناء على التعقب لا يأتي اصلا الاشكال، لا يأتي. كل الاشكال مبني على الشرط المتأخر كله، واما على التعقب او الى اخر لا يأتي.
يعني الحكم
والنقل، ايه، والنقل في راحة واستراحة من كل هذه المتاهات. هذا الإشكال الذي ذكرناه الثالث والرابع والخامس الذي سيأتي أيضا كلها مبنية على الكشف الحقيقي، وعلى مبنى أنه الشرط المتأخر. أما لو قلنا شرط المقارن أو إلى آخر، بعد نحن في راحة واستراحة، والحمد لله رب العالمين.